السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالرسالة التي وقفنا عندها من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح ملة إبراهيم هي رسالة الظنين بالله ظن السوء، وهي عندكم بعنوان مفاهيم خاطئة، وعنوانها الصحيح هو الظنين بالله السوء. وهذه المسألة يا الإخوة مسألة يعني خطيرة للغاية، وأكثر الخلل يأتينا في من باب التوحيد هو يأتينا من هذا الباب. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها أبواب في كتاب التوحيد، وبينها ونقل عن بعض العلماء أنه بين أن أساس المسألة هذه أساس الشرك وأساس البدع والانحراف هو أن تظن بالله ظن السوء. قال تعالى وكذلك النفاق، قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حتى أنه نقل طويل وذكر فيه البيت في كتاب التوحيد لا يخفاكم، ذكر فيه البيت المشهور فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، وإلا فإني لا إخالك ناجية. الآن ظن السوء، المشرك في الحقيقة هو ظن بالله ظن السوء، ظن أن الله يقبل الشريك، وهذا أعوذ بالله، يعني هذه الآية والآية الأخرى وما قدر الله حق قدره هي أساس كل بلاء، أساس كل بلاء. فالمشرك ظن أن الله يقبل الشريك أعوذ بالله ويقبل الند والمثيل، فجعل مع الله شريك آخر. والمنافق ظن أن الله تمضي عليه الحيل وأنه قد يظهر الإسلام ويبطن خلافه ويتخذ أيمانه جنة ويستوقد النار في الدنيا ويكون مع المؤمنين، ثم يبلغ به الظن أن يوم القيامة يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لا زال عندهم أمل أنهم ناجين مع أنهم طول حياتهم في احتيال وفي كذب وفي نفاق، انظرونا نقتبس من نوركم، فيمكر الله بهم المكر الأكبر، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. كذلك المبتدعة عموما كلهم ظانين بالله ظن السوء. القدرية ما ظنهم بربه، يظنون أن إرادة الله أضعف من إرادة المخلوق، فيقولون المخلوق هو اللي أراد الشر، الله ما أراد الشر لكن المخلوق أراده وغلبت إرادة المخلوق ووقع في الدنيا الشر مع أن الله ما كان يبغى ولا كان يريد. هذا أعوذ بالله من أخبث الظن بالله ظن السوء. كذلك الذين يحرفون الصفات ما ظنهم بربهم، ما ظنهم بربهم الذين يحرفون الصفات ويحادون الله ورسوله ولا يقبلون ولا ينقادون، يقول الله إني أنزل يقولون لا ما تنزل، يقول الله إني أضحك يقولون ما تضحك، يقول الله لي أصابع يقولون ما لك أصابع، هذا وش ظنهم بربهم؟ ثم ربهم هذا اللي يعبدونه ما هو؟ نحن لا نعرف ربهم هذا، نعرف الرب الكامل سبحانه وتعالى. ثم عاد انزل كل على درجات، كل منا له نصيب من أنه يظن بربه ظن السوء. حتى في الشرع أحيانا الذين يحتالون واللي يلعبون واللي يفتون بالرأي يظنون أن الله ما أكمل الشريعة، أو يظنون بالله ظن السوء أن هذا البيع مثل الربا وأن هذا حلال وهذا حرام، اللي الآن في البنوك يقولون حلال واللي الربا الصريح يقولون حرام، هؤلاء هم أكبر الظانين بالله ظن السوء. كيف يكون هذا حلال وهذا حرام هم سوى عند أي واحد باقي فيه عقل وفطرة؟ أليس الله بحكيم؟ وكذلك اللي يقولون نكاح المسيارة في أكثر صوره حلال والزنا حرام وهو نفسه في الغالب مسافحات أو متخذات أخدان أو يتلاعبون يظنون بالله ظن السوء. الله عز وجل ما يفرق بين هذا وهذا. وخذ في القدر في الشرع في كل هذا تجدهم يظنون بالله ظن السوء. أنت يا ابن آدم عندك الآن أنك موحد وأنك تحب ربك وكذا، يمكن لو تصيبك مصيبة تبدأ تشتغل عندك ظنون السوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وش سأل ربه؟ سأل ربه الرضا متى؟ بعد القضاء. يسأل ربه الرضا بعد القضاء، لأن قبل القضاء كل واحد يقول أنا راضي وأنا سأرضى. كلنا أصحاب دعاوى ما تعرضنا للامتحان، كل واحد يقول أنا إن شاء الله راضي عن ربي، وإن شاء الله لابد يكون عنده جزء من الرضا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المحك، الرضا بعد القضاء ليس الصبر، ولكن يسأل ربه إنه يرضى بعد القضاء. هذا هو المعيار. أما قبل القضاء كلها دعوة، حد يشوف الدعاوى لابد لها من بينات. فالمراد كما قال القائل فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي. ما ظنك الآن وأن تعصي رسوله؟ هو أرسل رسوله عبث عليه الصلاة والسلام؟ أرسل عبث جبرائيل ينزل عليه والقرآن ينزل عليه وحفه بالصحابة وأشياء وإجراءات عظيمة، كل هذا عبث؟ بعدين الرسول يأمرك ويأمرك ويأمرك وأنت يعني ما عندك نية أنك تنقاد، أو على الأقل تستثر بالنسبة للمجاهر، أو على الأقل وش ظنك أنت الآن؟ ظنك أنه هو عليه الصلاة أن رب العالمين أنه لا يغار لرسوله؟ ما ظنك أنت الآن؟ أو المحادة أو مزاحمة السنة بالرأي أو أن يدان في الأرض برأيك، تنشر آراء وآراء. طيب بضاعة الرسول مهملة، وش ظنك؟ ظنك أن ربك غافل عنك؟ قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ماذا فعل بكم؟ أرداكم. هذا ظنك الذي ظننت بربك، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إبراهيم عليه السلام لما رأى الشرك، هو غلام فتى، وش قال؟ قال وما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ هذا أساس البلاء كله. ونوح ماذا قال؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمراد إن هذا الباب يجب التركيز عليه، خاصة نحن اللي نقول نحن أهل توحيد، ونسأل أن نكون كذلك، يجب التركيز عليه. ترى ظن السوء بالله عز وجل هو بداية الشر، وهو نسبة تبدأ صغيرة وتكبر، فاحرص انتبه ما هي صورة الله عز وجل عندك. هل ترى ربك في أحسن صورة جل وعلا بأسمائه وصفاته وشرعه وقدره وعدله وحكمته؟ ما هو ظنك؟ هل تظن أن الله يأخذ الأولياء؟ هل تظن الآن أن الله يأخذ الأولياء؟ هذا ظنهم، ظن المتخاذلين أن الله يأخذ الأولياء. سبحان الله العظيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني اللي حولهم أو الكفار أو غيرهم، أما الرسل لا تظن بالله ظن السوء، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأشياء كثيرة منشأ هذا الشيء، هذا الأمر ظن السوء وعدم قدر الله حق قدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومما يشبه هذا مسائل، الأولى أن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فظن الأكثر ضد ذلك.
الست الأولى كلها في القرآن، الست مسائل الأولى كلها في القرآن. الأولى أن الله ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، الجهل والهوى كل ظلمات، فظن الأكثر ضد ذلك. من هم الأكثر هؤلاء؟ الأفراد والأمم والشعوب والدول والجماعات والعلماء والطلبة العلم والدعاء، أكثر البشرية هذه تظن خلاف ذلك. والظن هذا قد يكون بلسان الحال أو بلسان المقال. بالله عليكم، هل الآن الواقع عند من سميت أفراد وأمم وشعوب وعلماء وعامة، هل عندهم يقين يظهر في أعمالهم أن القرآن أنزل تبيانا لكل شيء وأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنه غنى وأنه هدى وأنه نور وبشرى للمؤمنين؟ هل هذا اليقين موجود؟ الأعمال تكذب ذلك. والدليل إن القرآن تراجع من حيث الاعتماد عليه في فصل النزاع، قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ما الذي اختلفوا فيه. أصلا القرآن ما أنزل الله إلا لتبين لهم، لمن؟ لنا، في الفروع والأصول، كل مسألة صغيرة ولا كبيرة القرآن ما أنزل إلا ليبين لنا الذي نختلف فيه. طيب هل نفزع إليه عند الخلاف ولا نفزع القال فلان وقال فلان ونفتش في الفتاوى ونفتش في الكتب وفي السمعيات وندور اللي يفصل النزاع بيننا؟ طيب هل نحن عندنا يقين إن القرآن سيفصل كل نزاع في الفقه في العقيدة في الحديث في أي شيء، سيفصل القرآن نزاع تبيانا لكل شيء؟ ظن الأكثر خلاف ذلك. طيب الله عز وجل يقول يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هل القرآن محكم الآن في من يسمون المسلمين؟ هل القرآن محكم عند العلماء يرجعون إليه؟ من هو المبتدع؟ موجود في القرآن. من هو الإمام؟ موجود في القرآن. من هو المشرك؟ من هو الصالح؟ من هو الطالح؟ كل موجود في القرآن. ليش؟ لماذا توضع مصطلحات غير في القرآن؟ لماذا يصير المبتدع إمام والإمام مبتدع والحق باطل والباطل حق؟ طيب القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن هذا القرآن أصلا يفصل النزاعات حتى في بني إسرائيل، أكثر الذين فيه يختلفون، هذا القرآن يقص عليهم الحق من الباطل. طيب ظنكم الآن، وش ظنكم القرآن؟ إنه يفصل نزاعات بني إسرائيل، يترك نزاعات هذه الأمة؟ ولذلك قال بعد مباشرة وإنه لهدى في كل شيء ورحمة للمؤمنين. ولذلك قال في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح، وبعد قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب هذا القرآن، هذا الأول، الآن ما نصيبك أنت من ظن السوء؟ هذا ليس الدعوة، العمل. ما نصيب القرآن من وقتك؟ ما نصيب القرآن من طلبك العلم؟ ما نصيب القرآن من تدبرك له ومن الاجتهاد في فهمه؟ ما نصيب. إذا قلت أنا مؤمن أن الله أنزله عبر إجراءات مشددة حتى أن الجن كانت عندهم مقاعد وكراسي ومحلات فوق، ومع ذلك طردوا بالشهب وحفظت السماء وينزل جبرائيل بنفسه إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحفوظ بحفظ الله، وحتى الرسل نفسها عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حتى الرسل مراقبين والملائكة مراقبين والجن مراقبين، كل هذا لأجل ينزل القرآن، وبعد ذلك خلاص نجعله آخر شيء؟ الآن في الرسائل وفي الكتب ما إيش نصيب القرآن؟ لا، سبحان الله العظيم. هذا والله ظن السوء. ومن حلف الآن فلا يحنث، إن أكثر الناس تربوا على أن القرآن تراجعت منزلته بحيث ما يطرأ عليهم أنه هو يفصل النزاع. الآن نختلف نحن في المشرك من هو؟ الآن في آخر الزمان سنختلف في أصول الدين، المشرك من هو والمسلم من هو؟ ونختلف المشرك هذا هل هو كافر جزما بعينه ولا لا؟ طبعا خلاف بين الحق والباطل، ليس خلاف بين الحق، لأن المسألة ليست اجتهادية. واختلاف هل نجزم له بالنار إذا مات على شركه ظاهرا أو لا؟ اختلاف في المبتدع الأشعري ماذا يسمى اللي ينكر العلو؟ ما هو كافر ولا مسلم؟ ينكر إن الله فوق، يقول الله في كل مكان. خلافات عشرات مئات الخلافات، دعك عاد من خلافات الفقه. طيب هل نفزع القرآن حتى يحلنا المشاكل هذه كلها؟ ما نفزع، وإذا فزعنا تحلت القسم ونفزع حنا الناظر في كلام الناس. إحنا تقرأ القرآن ولكن تشوف وش قال ابن تيمية، عينك ميب على القرآن، عينك على وش قال فلان، وش قال ابن باز، وش قال الآخر، وش قال الثالث، يعني أنت ماك مركز على أن هذا القرآن، كأن ما عندك ثقة إن هذا القرآن هو يفصل النزاع إذا أنت فهمته على وجهه. هذا باب وبحر لا ساحل له، والسبب الظانين بالله ظن السوء، ظنوا أن القرآن هذا بس تهذ هذا الشعر والحرف بعشر حسنات ومش حالك، لكن أنه يرتقي القرآن إلى مرتبة أنه هو الحاكم، هو الفاصل، هو اللي كلمته فوق كل كلمة. إذا قال القرآن، قال الله في القرآن عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل أئمة أيضا، قال لا ينال عهد الظالمين. وبعدين أنت الآن توقن أن هذا الأشعري ظالم، لأن المسألة ليست اجتهادية، أن اتبع غير سبيل المؤمنين، وبعدين تجي وتقول لا الأشعري هذا بسميه إمام. طيب الآن وش ظنك بالقرآن؟ القرآن يلعب عليك ولا يمزح معك؟ القرآن يقول لا ينال عهد الظالمين، لا يمكن يكون إمام، وش ظنك الآن أنت؟ وسيكون هناك هذا الكلام، سيكون المطالب من الناس من يكون القرآن يسوقه حتى يدخل جنات النعيم، لأنه جعل القرآن إمام له. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه إيش؟ حق تلاوته، يعني ليس القراءة فقط، يتبعونه حق اتباع. ومن الناس من يأخذ القرآن بقفاه حتى يزخ به في النار، لأنه جعل القرآن وراه، اقتنع وعظم كلام البشر وما عظم كلام الله. إذا قال البشر هذا إمام قال إمام، طيب القرآن يقول مو بإمام، يقول لا إمام، يزخ به في قفاه إلى النار، إذا كان بعضهم تحت المشيئة وبعضهم ليس تحت المشيئة في المسائل الكبار. نعم.
الثانية ذكره أن الإيمان سبب
به، الإيمان به ساقطة كلمة به. نعم.
ذكره أن الإيمان به سبب للعلو في الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك.
طيب الإيمان بالقرآن والعمل به في القرآن كله سبب للعلو في الدنيا، فظن الأكثر خلاف ذلك، أن التمسك بالقرآن أو التمسك بالسنة ليس سبب للعلو في الدنيا. الآن في الوظائف المدنية والعسكرية اللي يرغب أن يترقى وش يسوي؟ ما يلتزم بالسنة، في الدولة هذه في غيرها، يقول أخاف اللحية هذه تمنعني، اللحية وتكسير الثوب تمنعني من الترقية، تمنعني من المنصب، تمنعني من الوظيفة، تمنعني من الوزارة. وبعضهم كان ملتحي ويوم عاد قرب من الوزارة شال اللحية، يظنون أن القرآن والتمسك بالسنة أنها ليست سبب للعلو في الدنيا، بالعكس يظنون سيفقدون حظوظهم بسبب تمسكهم ظاهرا بالقرآن. أليس هذا ظن أكثر الناس؟ لو طلع ولد ذكي وش يقولون أهله الآن؟ روح للطب، روح للهندسة. لو قال بروح كلية القرآن، لو فرضنا أن في كلية درس القرآن على وجهه، يقولون لا يعني أنت متفوق وكذا، يعني مجالك الطب ولا الهندسة ولا، لكن كلية القرآن معدلك 99، مو بهذا موجود؟ موجود. لو قيل الآن لنا تحكيم الشريعة، تحكيم القرآن في كل شيء، شو يقولون الناس العامة والصحفيين؟ يقولون يعني بنتفشل في العالم، رجم قطع أيدي وكذا. لا، هذا مو بسبب للعلو. إذا قلنا الربا حرام قالوا بتنهار الاقتصاد، فالناس عندهم إن التمسك بالقرآن سبب ليس للعلو في الدنيا، سبب للنزول. هذا موجود، موجود. في الأفراد والأمم. لكن أول شيء ما هو العلو أصلا؟ العلو ما هو؟ العلو ليس أنك تعلو في الزبد تصير فوق الزبد، هذا زبد كله. العلو في الدنيا أنك تتمسك بدينك، تصير عزيز ومنشرح الصدر وقانع وراضي عن الله عز وجل، والله راضي عنك، هذا العلو، وتموت على ذلك. ليس العلو أنك ترتفع ولا تنخفض. نعم.
الثالثة أن الإيمان به واتباعه سبب للعز، فظن الأكثر ضد ذلك.
الإيمان بالقرآن واتباع القرآن، شوف اتباعه سبب للعز، العزة لله، العزة جميعا سبحانه وتعالى. لكن أكثر الناس ما يظنون هذا، يظنون العزة ليست بالقرآن، العزة بالسلطان، العزة بالمنصب، العزة بالأتباع، ما يظنون أن العزة بالقرآن. حتى في الحجة الآن اللي معه آيات واضحة ومعه أدلة واضحة قاطعة ترى عزيز، لأن حجته تفلج، تلقى رأسه مرفوع ووجهه أبيض وصدره منشرح، لأن معه سلاح يجعله عزيز، أي محفل ولا أي شيء يرد عليهم بالقرآن كما كانت الأنبياء تفعل، هو عزيز. لكن أكثر الناس يقول بس ما معي إلا قرآن، لا، أحسن أجيب معي الأتباع، أو أكون أنا مع المشاهير، أو أجيب كلام فلان وفلان. هذا سبب العزة، سبب أني أرتفع في الدنيا. فسبحان الله العظيم، أكثر الناس ما عندهم يقين أن القرآن سبب للعلو بالبيان والحجة وبالسنان وبالظهور كله، ما موجود هذا. لو واحد الآن يقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه في قسم الفقه وأكثر المسائل، يجعل صلب المسألة من القرآن وما يشرح من السنة والأثر، يردون عليه، يقولون هذا، طبعا يردون بحجة جواهية، يقولون هذا مثلا تخصص قسم القرآن قسم السنة. أنت تبحث مسائل فقهية وما خرجت عن خطة البحث، لكن جعلت أساس البحث القرآن والسنة والأثر، يقولون لا، لازم تجيب المذاهب الأربعة وقال فلان وقال علان، ولا بحثك هذا فاشل مو بصحيح. فيلجأ الطلبة إلى أنهم إذا أرادوا العز والترقي في الكلية أنهم يتركون القرآن إلا تحلة القسم، إذا احتج به أصحاب المذاهب جابوه، وإذا ما احتجوا بالآية تركوها. أما أن يكون هو الأساس لا، وفتش ترى أكثر الناس هكذا. نعم.
الرابعة، إنزاله عربيا بينا لعلهم يفهمونه، فظن الأكثر ضد ذلك وأقبروا على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتها وأنه لا يوصل إليه من صعوبته.
هذا أيضا سبحان الله العظيم، هذا موجود، أنزل الله قرآن عربي بين، ونحن نعمة الله علينا أن عرب ونفهم، بين، بل الله عز وجل صرف هذا المعنى كثيرا في الكتاب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إنا جعلناه قرآن عربية لعلكم تعقلون. آيات كثيرة، إنه واضح وسهل وبين وجلي، ليس كتاب ألغاز وليس كتاب قواميس ولا معاجم، كتاب واضح. ومع ذلك ظن أكثر الناس إن القرآن لا يمكن الوصول إليه إلا عبر التفاسير، ونحن منهم أو كنا منهم أو بعضنا منهم أو درجات، كان عندنا اعتقاد ولا زال الاعتقاد هذا ينشر بنطاق واسع حتى عن طريق العلماء، تقرأ القرآن بدون تفسير بتصير خارجي، يمكن يعني الآيات المشتبهات صحيح القرآن فيه مشتبهات، أو بتصير مرجي، أو يمكن تصير أو ترتد أو كذا. فالتهويل هذا يجعل الإنسان خلاص بينه وبين القرآن حجب، ما يمكن أنا الآن أقرأ القرآن مباشرة وأفهمه، لازم يصير عندي تفسير أنظر إليه. والتفاسير استولوا عليها الأشعرية من أول الدهر إلا النادر جدا، فأصبح الآن أنت بين نارين، إن أردت أن تأخذ الحق من القرآن قالوا القرآن لازم تفسير، وإذا رجعت التفسير وجدت مشاعر وجهمية، هذا موجود. وأكثر الناس اللي أنا أسألك يقول وش أفضل كتب التفسير، لو تقول له أفضل كتب التفسير هو القرآن نفسه يفسر بعضه بعضا إلا آيات مشتبهات ليست أم الكتاب، أم الكتاب محكمة بنص الآية، وضع الله للي في قلبه زيغ أو أنزلها للي في قلبه زيغ حتى يظهر. وهذه إن شاء الله إذا كان أنت فعلت مثل الصحابة، الصحابة وش كانوا يفعلون؟ يتعلمون الإيمان قبل القرآن، هذا واحد. يقول ابن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، يعرف القدر والإرجاء والإيمان وأركان الإيمان ستة والتوحيد والشرك والجادة العامة، يتعلمها قبل القرآن، ثم يأخذ القرآن قليلا قليلا، عند ذلك لن يكون عنده إشكال، والقرآن عربي. لا، الآن لا يمكن تفهم القرآن إلا عن طريق التفاسير. ولو تقول لأحد الآن حتى من الخاصة والعامة، لو تقول أنا بقرأ القرآن بدون تفسير وبعرف معناه، يقول وش هالكلام هذا. قال كما قال في الرسالة السابقة، من أعرض جزاءه أن يفتح له باب. لما أعرضوا عن القرآن الواضح الجلي وش كان البديل عندهم؟ قال الشيخ فأقبلوا على الكتب الأعجمية، كتب عجم وأصحابها عجم. وصدق الشيخ، ترى هذه أدق وصف فيها، العجمة ظاهرة فيها، حتى لو كانوا عرب لكنهم أفهامهم أفهام عجم. حتى في التفاسير الآن تجد كتب عجم، حتى لو كان اللفظ عربي والكلمات عربية لكن التفكير عجمي، ليس مثل الصحابة مثل أبو بكر وعمر، تجد انغلاق وقوالب وتكلف في القراءات وتكلف في الإعراب وتكلف في أشياء يطلعونك عن ما أنزل الله لأجله. ما جربت هذا في كتب التفسير؟ صفحات في القراءات وصفحات في الإعراب وصفحات في قال وقيل، مسكونك طرق وخطوط هم عجم أصلا، ولا أسلوب ركيك طويل. طيب هذا البديل، هذا حقك يوم أعرضت عن كتاب الله عز وجل، حقك وما جاك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، حتى في طلب العلم له معيشة ضنكة، يروح في هالكتب وهالدوامات وهالمعمعة هذه ما يحصل شيء، لأنه أعرض عن ذكري. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الشيطان هذا يمكن كتاب، يمكن مؤلف، يمكن مشهور، فهو له قرين، دائم كتبه معه له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أما كتب ولا أصحاب كتب ولا، فبئس القرين. إذن هذا من الظن بالله ظن السوء. الله عز وجل يوم قال تدبروه، الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ لطائفة، لواحد من الأمة يقول أنت تدبر وفهمهم؟ الخطاب للأمة كلها؟ عندنا يقين؟ طيب إذا كان أنه لا يمكن تدبره، وش فائدة الخطاب؟ هل الله عز وجل يخاطبنا بمستحيل؟ هل يطلب منا شيء مستحيل أو صعب؟ الله عز وجل قال لكل واحد يسمع الكلام كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا كان لا يمكن تدبره إلا عن طريق العجم أو الأشاعرة أو المبتدعة أو المفسرين، هذا مستحيل أو صعب. والله لا أمر بالمستحيل، الله حكيم. وش ظنك بربك أنت الآن؟ ما ظنك بربك؟ ظنك بربك أن يأمرك يقول تدبره وأنت ما تقدر تدبره؟ ما ظنك بربك؟ يتوهك يعني؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا الظن بالله ظن السوء. نعم.
الخامسة، ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا، فظن الأكثر ضد ذلك لقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الآية.
ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا، لو عمل به العلماء الآن احنا أو شيء، إذا قلنا عملوا به الناس مباشرة الحكام، الحكام جزء من الأمة. لو عمل بالقرآن العلماء أولا، لأن العلماء هم معيار الأمة كما قال ابن مسعود، قال لا أقول عام أمطر من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن علماءكم. معيار قوة الأمة وضعفها العلماء أنفسهم. فلو أن العلماء عملوا بالقرآن لصلح الدين والدنيا، يعني الناس تبع لعلمائهم لو عملوا به على وجهه. الآن نسبة دروس التفسير الصحيح في الرياض، الرياض مثلا فيه مئات الدروس الأسبوعية، وين دروس التفسير الصحيح اللي ما فيه تتو؟ كم واحد؟ ليه؟ ليش ما أنت درس القرآن؟ شوفوا الآن سووا إحصائية في الدروس اللي في الرياض الآن، علوم الآلة، علوم الفقه، علوم كذا، لكن القرآن وينه؟ عندهم إنه ما أدري، والله ما أدري شو السبب، إلا أنه ظن بالله ظن السوء. وين التفسير؟ تفسيره وتدارسه وين؟ كذلك لو عمل به العامة، أنت في خاصة نفسك لو عملت بالقرآن يصلح دينك ودنياك، حتى أخلاقك، حتى مرؤاتك، حتى شرفك، كل شيء يصلح. القرآن أنزل يكملك. قال تعالى وإنه لعلى خلق عظيم، قالت عائشة كان خلقه القرآن. أنت لو تأخذ القرآن ومثل ما قال الحسن البصري، تجعل القرآن مثل الصيدلية، أدوية وأنت فيك أمراض، أمراض في فهمك، أمراض في مرؤتك، أمراض في خلقك، أمراض في دينك، وتأخذ من علاجات القرآن وتطبق على نفسك، ما تقول يا ليت الناس ويا ليت الناس، والله تشوفه كل يوم تزداد خير، كل يوم تزداد مروءة وشرف وفهم وبصيرة وإيمان ويقين كل يوم. لكن هذا مثل ما قال حسن، هؤلاء في أهل القرآن مثل كبريت الأحمر. ولذلك هؤلاء أصلا منذ أن يبدون في المسيرة هذه قال تجدهم قد ركدوا في محاريبهم وظهر القرآن عليهم في وجوههم في أعمالهم، خلاص القرآن سريع التأثير إذا أعطيته حقه. كذلك لو عمل بالحكام، لو أن الحكام عملوا بالقرآن صلح الدين والدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام تملكون العرب وتدفع لكم الجزية العجم، لكن يلجؤون للسياسات المستوردة وكذا ويظنون هذه خير. السياسة الشرعية في القرآن هي أحسن سياسة، والاقتصاد الموجود في القرآن هو أحسن اقتصاد، والتدبير الموجود في القرآن أحسن تدبير. لكن نشأت أجيال يقولون لا، السياسة لها طريقة والاقتصاد لها طريقة والقرآن في المساجد. نعم، نفس اللي حصل لأهل الكتابين قبلنا، حذو القذة بالقذة، أول ما نزل قرآنهم حي وغض وطري كتابهم، وبعدين شوي 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 يتراجع يتراجع لين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن لبيد، قال سيرفع العلم، قال كيف يرفع القرآن عندنا؟ قال ما ترى إلى أهل الكتابين كتبهم عندهم ولا نفعته، لأنها يتراجع 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 يذهب ويحرف، إما يحرفون اللفظ أو يحرفون المعنى كما رفعت لواء ذلك الأشعرية، يجعلون الآيات ما لها معاني. نعم.
السادسة أنه أنزله تفصيلا لكل شيء فاشتهر أنه لا يفي هو ولا السنة بعشر المعشار.
سبحان الله العظيم. السادسة وهي آخر يعني الوقفات اليسيرة، ولا الشيخ يريد فقط وقفات، أن الله أنزله تفصيلا لكل شيء، لكل شيء وتبيانا لكل شيء. ترى الكلام هذا على وجهه، مو بيعني أن الشيخ يمزح ولا، هذا صحيح، هذا في القرآن تفصيل لكل شيء. ولذلك قال مسروق ما سئل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، لكن علمنا قصر عنهم وأيضا نيتنا قصرت عنهم، هم كانوا مستغنين به وبما يفسر من السنة. الله المستعان. عمر رضي الله عنه لما أرسل المعلمين إلى الآفاق وإلى الأجناد كان يمشي معهم حافي إلين طلعوا من المدينة، وهم على راكبين هو حافي ويمشي والخليفة، فلما أبعدوا عن المدينة قال ما ظنكم لما شيعتكم هكذا؟ قالوا أمير المؤمنين يشيع أمراءه والناس اللي أرسلهم يفقهون الناس. قال هذه واحدة، لكن أنا شيعتكم لشيء آخر، إنكم ستقدمون على قوم قد أقبلوا على القرآن، يخاطب الصحابة ترى، قد أقبلوا على القرآن يتفقهون فيه وتدارسون ويتعلمون قراءته، فلا تشغلوهم بالمغازي، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوينا ورحنا وجينا، ولا تشغلوهم، دعوهم وما أقبلوا عليه، دعوهم وما أقبلوا عليه، وأنا شريككم إن كان إثم فأنا شريككم. أفهمتم؟ هذا عهدي إليكم، لا تشغلون الناس حتى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشغلونهم. ولما أراد عمر أن يدون السنة مكث شهر كامل يستخير، ثم قال إني أخشى أن تزاحم القرآن، وإني رأيت قوما قد دونوا حتى الحكم أو أقوال الأنبياء بعضها ثم أقبلوا عليه وتركوا القرآن، فمكث السنة غير مدونة 100 سنة بعد عمر حتى دونها عمر الثاني، وكانت صحائف غير منشورة، ثم بعد ذلك انتشر. فإذا كانوا يخشون من مزاحمة القرآن لغيره، مزاحمة غير القرآن له، وهذا اللي حصل في وقتنا، فأصبح كما قال الشيخ اشتهر عند العلماء قبل غيرهم أنه لا يفي هو ولا السنة بعشر المعشر. ولذلك الحل ما هو الآن؟ أصحاب القياس من أهم أدلة القياس، وندرسها في كلية الشريعة في أصول الفقه، وش أهم أدلة القياس؟ أن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية. شوف كيف العجم يفكرون، عجم ومبتدعة، والكلام هذا هو اللي الآن ماشي، أن الحوادث غير متناهية، كل يوم تأتي قضايا ونوازل جديدة، والنصوص وقفت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى نغطي هذه الفجوة بين النصوص وبين الحوادث ما لنا طريق إلا القياس، الرأي، استحسان، الحيل، لأن النصوص وقفت والحوادث ما وقفت، هذا ظنهم بالقرآن. حتى السنة يقول ما يفي بعشر المعشر. ولذلك كان أبو حنيفة يجلس وأصحابه الساعات الطوال يفرعون المسائل التي ستقع ثم يتخيلون جوابها، حتى قال الشعبي عن أشياخهم، الشعبي ما أدرك أبو حنيفة اللي قبله، قال الآرائيون والله بغضوا إلي المسجد، كان مسجد الكوفة أحب بقع إلي دائم فيه، الآن والله أني أصلي الفريضة وأخرج البيت، بغضوا إلي هؤلاء، يجلسون عند السواري أرى لين بغضوا إلينا حتى بيت الله، لأن ما له قدرة يطلعهم، وهؤلاء هذه طريقتهم. في وقت الشعبي قالوا من اللي كان في المسجد؟ قال الحكم بن عتيبة ونظراءه، وبعدين حماد، وبعدين فلان، لين وصلوا إلى هؤلاء. ولذلك سبحان الله العظيم، القرآن والسنة ما يفي بعشر المعشار. طيب الصحابة ما كان عندهم رأي وعندهم حوادث، عمر فتح الدنيا كلها، يعني كانوا في الجزيرة العربية وفتحوا فارس والروم لين إلى ما لا النهاية في وقت عمر. طيب هؤلاء لهم حوادث في اقتصادهم، في دواوين، وفي العسكرية، في الجيوش، في السياسات. عمر وش سوى؟ ما عنده رأي عمر في الدين، ما عنده رأي. وش سوى عمر؟ وعثمان وعلي وبوكر وش سووا؟ ماذا فعلوا؟ أولئك ظنهم بالله ظن حسن، واللي بعدهم ظنوا بالله ظن السوء. إن الله أوقف النصوص وجعل الحوادث غير متناهية وأحوج الناس إلى آرائهم السقيمة. وش معنى مبارك؟ وش معنى مبارك؟ مبارك يرد عليهم. يعني لو عندنا مليار حادثة وعندنا آية واحدة، من بركتها أنها ستجيب عن مليار سؤال، وهي آية واحدة. مثل قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لو ما أنزل الله لهذه الآية لكفت، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكر. تكفي. لو عندك مليار حادثة هذا يجاوب عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. كل البيوع داخلة تحت هاتين الآيتين. لكنهم ظنوا بالله ظن السوء، وأعوذ بالله، بعضهم بسوء نية يريد هدم الدين، لأن يعني بعضهم زنادقة دخلوا في الدين ظاهرا، فلذلك عن طريق تسريب الأديان الأخرى والحيل وكذا أفسدوا الدين. كما قال مالك رحمه الله والإمام أحمد عن أبي حنيفة، قالوا لمالك، وكان أهل الحجاز ما يحبون العراق، يعني يخافون منهم إلا الأفراد مثل أيوب. مالك يحب أيوب أشد الحب، ويروي عنه في الموطأ، والحسن البصري وابن سيرين، لكن عاد مجمل العراق. فقالوا يا الإمام مالك: لما أنتم تنقمون علينا وعندنا فلان وفلان وفلان؟ فقال مالك: وعندكم الذي قلب الدين ظهرا لبطن، وقال بيده هكذا، نقض الدين ظهرا لبطن أبو حنيفة، وعمد إلى الإسلام فنقضه عروة عروة. كل عروة يجي يحلها، كل عروة يجي يحلها بالرأي وبالقياس وبالاستحسان وبالسيف والإرجاء وبغيره. نعم.
السابعة: ذكره سبحانه أنه بوأ إبراهيم مكان البيت ليدل على نفي الشرك، فاستدلوا به على حسنه.
ذكر سبحانه وتعالى هذا الآن الثنتين هذه في التوحيد والشرك، وإن كان كله في التوحيد والشرك. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت. لماذا؟ ليكون هناك كعبة يقصد الناس في صلاتهم، في حجهم، في طوافهم، في عمرتهم، قبلة لهم، ولتكون هذه القبلة أساس التوحيد، والكعبة تكون أساس التوحيد. لماذا جعل الطواف بالبيت وعند الصفا والمروة وعند رمي الجمار وفي عرفة ومزدلفة؟ لماذا؟ لإقامة التوحيد، إقامة ذكر الله، لإقامة التوحيد. جعلوها الناس استدلوا بذلك على حسن الشرك. شوف القياس وما يفعل. قالوا: ما دام إن فيه بيت يطاف به حتى الأضرحة، والدليل إنه يطاف ببيت الله. إذا أراد الإنسان التأله يطوف بالضريح مثل ما يطوف ببيت الله، فالبيت اللي وضع للتوحيد صار دليل الشرك، حسن الشرك. شوف كيف ظنوا بالله ظن السوء. وقالوا: كما أنه تذبح في مكة القرابين، تذبح للأضرحة والأولياء القرابين. وأخذ القياس يشتغل، وصدق ابن سيرين لما قال: بالقياس عبدت الشمس والقمر. يعني كذا فتحت باب القياس، أهم شيء يصير شيء قوة أقوى منك تتعبد لها تتأله، فقال الشمس والقمر. نعم.
الثامنة: أمره سبحانه أن يطهره من المشركين فلا يقربونه، فصار الواقع كما ترى.
أمر سبحانه وتعالى أن يطهر من المشركين، قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يطهر من ماذا؟ من الشرك ومظاهر الشرك ومن المشركين. قال تعالى في سورة الأنفال، قال عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يظنونهم أولياء البيت، وما كانوا أولياء، إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب. فالمراد إن الله عز وجل أمر بتطهيره من الشرك ومن المشركين ومن الأصنام ومن مظاهر الشرك، ثم صار الواقع كما ترى. في وقت الشيخ محمد صار الولاة على البيت الأشراف، في وقت الشيخ محمد الأشراف القدماء، وكانوا هم سادة الشرك، وضعوا ضريح عائشة خديجة مثل الكعبة، يطاف به وينحر له في المعلاة والكعبة فقط إذا بتكمل نسكك، لكن التأله والخضوع والبكاء عند قبر خديجة وعند قبر ابن عباس. ومنعوا أهل الدرعية أن يحجون إلى سنة 1218 في ولاية الإمام مسعود بن عبد العزيز. فأصبح أهل التوحيد ممنوعين منه، وأهل الشرك هم ولاته، عكس ما أراد الله عز وجل، ظن بالله ظن سوء. ثم رجع الأمر أيضا في وقت الإمام عبد العزيز الثاني هذا، فكان الشريف حسين منع أهل التوحيد من الحرم 5 سنوات، وكان هو يعبد خديجة والمشركين عنده يستغيثون، نسأل الله عليه السلام. الآن تشوف الدولة ما تستطيع تميز المسلم من المشرك إلا عبر الهوية، ما تقدر تختبر كل واحد، فتجدهم الآن بالطائفين اللي يستغيث بغير الله، واللي يتبرك، واللي يتمسح، واللي ما يصلي، واللي الله مستعان، مع أن البيت ما بني إلا للتوحيد وأهله. نعم.
التاسعة كونه
ذكر
أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فظن الأكثر فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك.
أكثر الناس الآن يظنون أن من يتق الله يمكن عندهم خوف، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك يقول بعض الظرفاء، يقول إذا جاءهم واحد يخطب ودنياه زينة بس إنه مو بيصلي، قالوا الله الهادي وزوجوه. وإذا جاءهم واحد صالح بس ما عنده وظيفة، ما يقولون إن الله الرازق. طيب الهادي هو الرازق؟ الهادي هو الرازق؟ لا، لأن الدنيا عندهم معظمة. يقولون لا، إذا ما عنده وظيفة فما يشفع له صلاحه، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا كله ما تشفع له، ولا الهادي هو الرازق. فالمراد أنهم عندهم هكذا، عندهم سوء ظن بالله. لو واحد يشتغل في البنك الآن وتقول يا ابن حلال مالك حرام وتأكل عيالك حرام، وش يقول؟ يقول أنا أروح أضيع عيالي. فيقال له كما قال سفيان لرجل، قال أتظن أنك إذا عصيت الله يرزقك وإذا أطعته يحرمك الرزق؟ أكثر الناس هك، روح لأي واحد يشتغل في مال مشبوه أو ما لا، أقول له قل له اترك المال هذا، وش يقول؟ يقول وش يسوي؟ ما عندي مجال. ما عندك مجال؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتجد الظن هذا كثير، كما قال والله إن تنجو منها تنجو من ذي عظيم. تفكر وتشوف. نعم.
العاشرة ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه، فصار ظن الأكثر بخلاف ذلك، بل ذكر بعض الأجلاء أنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا.
بعض الأجلاء عند الناس، الجليل عند الناس، يعني من يتوكل على الله فهو حسبه، حتى صار ظن الأكثر بخلاف ذلك، حتى قال بعضهم التوكل لا يجلب خير ولا يدفع شر. التوكل هو أعظم الأسباب، هو أعظم ما يجلب الخير ويدفع الشر. مثل بعض جفاة الأعراب عندنا هنا، عندهم كلام قبيح يدلك على أن الإيمان ما وصل إلى قلوبهم. يقولون الدعاء للعجائز، الدعاء للعجائز، يعني عندهم أني أنا بفتك وبسوي وكذا، والدعاء فقط للعجزة. الدعاء أصلا هو أقوى الأسباب، الدعاء يسقط ملوك ويسقط، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فتجد أيضا من سوء ظنهم بالله أن الدعاء هذا يقولون بضاعة الشيبان والعجزة، أما نحن أهل السيوف وهكذا نأخذ حقنا بيدينا، سبحان الله العظيم. كذلك هؤلاء اللي في التوكل، يقولك التوكل ما يجلب خير ولا يدفع شر. نعم.
الحادية عشرة أن تزوج الفقير سبب لغناه، فصار ظن الأكثر بضده.
الآن لو ولد يقول لأبوه زوجني، يقول يا ابن حلال حنا بلشانين بك، أنت بنبلش بعيالك بعد، وأنت الآن فقير وعيالك بيزيدوننا فقر. هذا اللي عند الناس، صح ولا لا؟ ما يزوجونه لا، مع أنه في القرآن أن الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، بس ما في ظن بالقرآن، ما في ظن حسن بالقرآن لا من المتزوج ولا من هؤلاء. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم استشارة فاطمة بنت قيس عن معاوية، وش قال عن معاوية؟ قال صعلوك لا مال له، يعني النساء ما يريدن هذا، يريدون اللي عنده مال. لكن ليس معناه أن أي فقير يمتنع، إذا أحد وافق عليه هو عنده قدرة وعنده عمل، هذا من أسباب الغنى. الزواج ليس من أسباب الفقر، من أسباب الغنى، وعند الناس أنه من أسباب الفقر. ولذلك حتى اللي الآن بعض الصحفيين يحاربون التعدد، يقولون بيكثرون علينا الشعب وبتقل الموارد الاقتصادية وبيجينا فقر، خلوا الآن بترولنا على قدنا بس لا يجينا عدد إضافي. سبحان الله العظيم. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الزواج والضعفاء والذرية هم سبب الغنى ولكن مقلوب عند الناس. نعم.
الثانية عشرة: أن صلة الرحم سبب لكثرة المال، فظن الأكثر ضد ذلك فتركت خوفا من نقصه.
بعض الناس يقول أنا الآن أحسن أن يجفف يعني العلاقات مع أرحامي ومع قاربي يعني في الأعياد وكذا، أخاف أن إذا وصلتهم يتجرون علي ويطلبون مني سلف ويطلبون مني فزع ويطلب، لا خلهم بعيدين. فعند الآن أن صلة الرحم سبب إيش؟ نقص ماله. وبعدين يبغون عند بعض العوائل يقطون سوا، يتناهدون يعني فرقه، يفرقون سوا، وإذا جاءت مشكلة يتساعدون سوا، وإذا جاءت دية يتساعدون سوا. يقول لا، أنا بجنب عنهم حتى لا ينقص مالي، عكس ما أراد الله. أول شيء ظن سوء ونقص مرؤات، وعكس ما أراد الله. الله عز وجل يقول في صلة الرحم: من أراد أن يبسط له في رزق، النبي عليه الصلاة والسلام ووحي كله، من أراد أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره أو يبارك في عمره فليصل رحمه. ظن أكثر الناس، ترى أكثر أفكارهم هذه ما تجي إلا بينهم، تسمعها منهم أو ممن يجلس، إن يقول بعض الناس يقول ليش ما تصل أرحامك، يقول يا ابن حلال لا تفتح على نفسك باب، بعدين يحرجونك، هذا يتسلف وهذا يبغى فزعة وهذا متزوج لازم تعاونه وهذا مدروش. ألا أحسن جاب الله المدن هذه من أول في القرى كل واحد في وجه الثاني، لكن جاب الله الرياض بحر اغطس فيه وجنب عنهم كلهم. هذا ظنهم ونقص مرؤاتهم. نعم.
الثالثة عشرة: أن الاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لكثرة العلم، وطلب العلم من غيره سبب للجهل، فصار الأمر كما ترى.
الثالثة عشرة: الاقتصار، شوف كلمة الاقتصار، الاقتصار على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قرآن والسنة وما ذكر عن أصحابه من تفسير ذلك، سبب لكثرة العلم. ليس الكثرة فقط، العبرة ليست بالكثرة، سبب لكثرة العلم وزكاته، يكون علم زاكي وعمقه وبركته. يعني الشيخ أراد بالكثرة هنا ليس ما يطرأ عند الناس إن الكثرة الكمية، أراد سبب لزكاة العلم وعمق العلم وبركته وكثرته. الاقتصار على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلب العلم من غير ما جاء به الرسول سبب للجهل، ترى سبب للجهل المطبق، وصار الأمر كما ترى. والذي نفسي بيده إن اللي يقتصر على ما خرج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أكثر الناس علم، ويكفيك القرون الفاضلة ما عندهم لا كتب ولا عندهم شيء ولا عندهم آراء ولا شيء، وهم أعلم هذه الأمة بالاتفاق، إلا عند الأشعرية اللي سربوه عند أكثر الناس، هم أسلم ونحن أعلم وأحكم، هذا كله كلام شياطين. لكن القرون الفاضلة والله إنهم أبرك وأكثر علم وأعمق. الآن كل العلماء والأذكياء ذول، بس لو نعطيهم 10 من فتاوى عمر أو أقضية عمر ما قدروا يحلونه ولا يعرفون غايتها. هل نقتصر على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صحيح نحن في زماننا نحتاج إلى نوع من علوم الآلة، لأن أدركتنا العجمة، إذا تكلمنا نلحن، إذا فهمنا عندنا عجمة من التلقي نلحن في الفهم، وعندنا مسألة الأسانيد، قد نظن الحديث حديث وليس بحديث، عندنا ثلاثة أشياء نأخذ منها فقط بقدر الحاجة. فإذا قرأت الكتاب أو خطبت أو تكلمت ما تلحن، وإذا كنت تفهم كما يفهم الصحابة يعني وجهت وعرفت الجادة، وإذا كنت على الأقل كما قال الشافعي، أنت الآن لن تصل إلى مرحلة أصحاب الصنعة في الحديث. كل اللي حاولوا من ابن عبد البر والخطيب ومن بعدهم أتوا بالعجائب، فأتوا بالمضحكات. أنت مالك إلا أن تصل لنتيجة اللي وصل إلى الشافعي: يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث فأخبرني أعمل به. بس أحسن شيء أنك تتعلم المصطلح، كيف تتعلم ما كان عليه الأوائل وتتعلم أحكامهم. إذا قال أحمد الحديث هذا لا يبني عليه حكم، والله لو يأتوني المتأخرين كلهم كتبهم إني ما أنظر في تصحيحهم تضعيفهم مثقال ذرة. ليس الألباني أصلا عند أهل الصنعة لا تصحيح ولا تضعيف، أصلا ما يعتبر عند أهل الصنعة. لا، أنا أتكلم عن الخطيب وأتكلم عن المتأخرين كلهم، اللي صحح ويضعف ويخربط ما يسون عندي كلمة واحدة من أحمد ولا علي ولا يحيى ولا قتادة ولا شعبة ولا أهل ولا ابن أبي حاتم ولا أبو زرعة، الناس اللي أخذوا العلم صحيح، والعلم هذا كان له لذة وكان له عمق وكان كهانة عند الجاهل. يسمع الحديث ظاهره ممتاز يقول لك الحديث هذا معلول، طلع العلة اللي فيه. مثل المريض، الطبيب اللي يشوف المريض من يوم يشوفه يقول هذا فيه العلة الفلانية قبل الكشف، هذه براعة غير موجودة. الموجود الآن الكمبيوتر يغني عنه، قواعد مبرمجة والكمبيوتر يصحح ويضعف. إذن لابد من شيء من علوم الآلة، لكن الأساس ما هو؟ الاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن مستعدين لذلك؟ ولا نقول لا والله ما لازم نقرأ كتب، لا لا لازم، يعني غير علوم الآلة اللي هي تدريب، حتى ليست علوم الآلة ليست معلومات، تدريب. اللي خذوا النحو على أنه معلومات يجلس 10 سنين ما طلع شيء. علوم الآلة تدريب، تدرب أنك ما تلحن، وتدرب في الفهم، وتدرب في الأسانيد، هي تدريب. الباقي القرآن والسنة وما بين ذلك من أثر. حنا مستعدين؟ الواحد منا إذا كانت مكتبته من الجدار للجدار للجدار ما يرتاح، وهو ما يقرأها، بس اعتبار أنه والله في كتب وفي علماء يعني يحس بارتياح. الاقتصار على ما جاء به الرسول، أنجب به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي وزيد، أنجبوا أصبحوا علماء الناس، والله ما عندهم غير ما جاء به الرسول ولا مثقال ذرة. صحيح عندهم فهم لما جاء به الرسول مبارك، إذا أنت تفهم تعرف وش قال عليه الصلاة والسلام، وتعرف الأشياء المعللة والأشياء غير المعللة، هو مبارك. يعني ليسوا ظاهريهم مثل ما قال ابن حزم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبال في الماء الراكد يجوز تغوط فيه، هذا أعجمي، أعجمي وجهمي. أبو بكر ما يفكر التفكير هذا. ولا إذا قال عليه الصلاة والسلام أن العورة ما تضحي، يقول ابن حزم العمي تضحي بس العورة ما تضحي، هذا أعجمي وجهمي. اترك هذا، حنا نتكلم عن واحد عنده فهم مثل فهم الصحابة، وعنده يعني أو مقارب، يعني يفهم عربي وعنده القرآن والسنة. هل أنت مستعد أن تقتصر على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وترى الخطورة في الثانية، ترى طلب العلم من غير هذا السبيل مو بمسألة أنه بيعطيك علم ناقص، ترى سبب الجهل. ولذلك شوفوهم الآن والله حتى في هيئة كبار العلماء وأعضاء في البنوك وكذا، والله جهل، جهل تفوح رائح الجهل في كل مكان، جهل مطبق. حتى العامة يقولون وش الكلام هذا، يعني سبحان الله هذا حقه ما جهل. مثل ما قال الشيخ لما أعرض عما جاء به الرسول وصار بروفيسور أستاذ، أستاذ دراسات عليا وفقه وشهادات، وهو إذا تكلم يضحك الثكلة، ما يحسن حتى المسألة، ما يحسن يأتي من رأسه من رجليه. يعني كما قال والله أكثرهم سمعنا شيء، سمعنا الناس يقولون شيء وقلناه، والله أن أكثرهم هذه بضاعته، تسمع الأشرطة ويتسمع ويقرأ في المجلات ويعني يلصق وكذا ويزين الأمور وتمشي معه، تمشي معه عند الناس ما تمشي عند الله، سبب للجهل. لا تنسى هذه القاعدة، كل ما تعرض عما جاء بالرسول ترى يزداد جهلك. نعم.
الرابعة عشرة، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء رضي الله عنها ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى عليك، فذكر سبب الغنى الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغنى، وكذا قوله ما نقص مال من صدقة.
يقول عليه الصلاة والسلام، وترى هذا الشيء أكثر الناس ما يقدر يطبقه، يعني الشح غالب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول شف أنت خلك مع المال مثل المزارع اللي بمسحاته وجاء السيل، بس أهم شيء أن المال يأتي من طريق صحيح ويروح في وجهه، ولا تقوم تحسب، لا تحسب ولا تشوف كم بقى وكم كذا، مثل أكثر الناس راتبي كذا مصروفاتي كذا، وخاف لو أحط من البند هذا البند هذا ينقص الرات. شوف ترى كنت إذا تحسب يحصل عليك، وإذا بتوكي بتربط الكيس بيربط عليك. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. ترى هذه قاعدة أكثر الناس ما يفهمها. أفضل شيء أن تكون مثل المزارع اللي بمسحاته، خل المال يمشي يأتي من وجهه ويروح في وجهه، ولا تدقق، دقق في شيئين بس، مصدره وين ذهب، وهذا السؤال اللي تسأل عنها. لن تزول قدم عبد حتى يسأل ماله عن سؤالين، ما هو من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ما قال كيف أحصاه وكيف عده وكيف كنزه وكيف حفظه، لا. هذا عند الناس سبب الفقر، لو يقول أني بنفق وبعطي وبتصدق وبفعل ومن غير إسراف ولا خيلة ولا كبر، يقول بتفتقر كذا، ما عندك ادخار، ما عندك ضبط، ما عندك حسابات، ما عندك بالملي وبالريال، تفتقر كذا، هذا سبب الفقر، وهو عند الله سبب الغنى. لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وش ظنك بربك؟ أنت ظن أن كيسك أنت أوثق بما في جيبك منك بما عند الله؟ هذا ظنك؟ أنت الآن واثق باللي في حسابك البنكي وفي بوكك واثق منه، واللي عند الله ماك واثق منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أخذنا في المسند أمس كان عنده 6 دينار أو 7 دنانير، وقال لعائشة أنفقيها، ثم وجع عليه الصلاة والسلام مرض واشتغلت بتمريضه، يما أفاق قال ما فعلت 6 دنانير؟ 6. قالت يا رسول الله شغلت بتمريضك. قال ما ظن نبي الله لو قدم على الله، وهذه عنده، شوفوا الكلام بس، شوفوا الكلمة بس، ما ظن نبي الله لو قدم على الله وهالستة عنده. وش ظنك بربك؟ خايف من ربك إنه ما يعطيك، ولا عندك نوع يعني أخاف وخاف؟ لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. يا لها من قواعد لو وافقت. كذلك ما نقص مال من صدقة، ما نقص، يزيد ويبارك له. بس أكثر الناس لا جاي يحس بالصدقة، قال راح من مالي، راح من راتبي كذا. الله عز وجل يقول في أموالهم حق معلوم، حق معلوم من راتبه للسائل والمحروم. هل نحن نعمل بلا هذا؟ حق معلوم. قالت عائشة يا رسول الله ذبحنا شاه وذهبت كلها إلا كراحة، لأنك تحب الكراع. قال يا عائشة بقيت كلها إلا كراحة، هي ما ذهبت كلها، بقيت كلها إلا كراحة. هي تقول وزعناها ذهبت كلها إلا الكراع، قال لا هي بقيت كلها الكراع، لأنك مالك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم.
15 قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز.
أليس أكثر الناس لأن العفو ما يفعل إلا ذليل؟ لو يعفو عن قصاص، لو يعفو عن حق، يقول إن هذا ذليل، مع أن العفو عز. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، إذا كان العفو في وجهه. أما إذا كان شخص مجرم لا تعفو عنه، أو شخص مؤذي للإسلام والمسلمين. لكن إذا كان العفو العادي ترى عفوك هذا عز، ولذلك الحلم هذا عند الناس ذل. الأحنف بن قيس وش يقول؟ يقول والله ما أود أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. قالوا يا أبا بحر أنت أعز العراق، أعز أهل العراق، وين نصيبك من الذل؟ قال أنتم تعدون الحلم ذلا. أليس كذلك؟ مو بالإنسان لازم يأخذ حقته، وإذا لف عليك بالسيارة لازم تلف عليه، وإذا أخذ مكانك لازم تأخذ مكانه، وإذا سبك لازم تسبه، والكلب إذا عضك لازم تعضه. هذا عند الناس كذا. نعم.
16 قوله ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب لزوال الفقر.
سبحان الله، الشيخ ترى موفق، حتى أفكار الكتب عنده نادرة، يعني مثل فكرة الكتاب هذا والرسالة هذه فكرة نادرة، إنه يوقفك على التناقضات مثل ما فعل مع الأشعرية. يعني موفق، لو تلاحظون يعني أفكار الكتب عنده، مثل كتاب توحيد أصلا فكرة جديدة، جمع توحيد الألوهية بالشكل هذا. مسائل جاهلية أحد سبق إليها، هذه أحد سبق إليها، حتى طريقته مع الأشعرية أحد سبق إليها، حتى 3 الأصول و8 الحالات و10 الدرجات والأجوبة 14، حتى طريقته في التفسير في أحد سبق إليه يعلمنا، ومن اللي سبق إليه؟ سبحان عظيم. هذا مو بنهو ولو من ذكائه، لما أقبل على قرآن السنة تفتحت له الأبواب. الآن الناس ليش يسألون؟ تلقاهم الآن في رمضان، قرب رمضان، كل باب أمير عنده جيوش، حتى الشرطة تجي تنظمهم، كل أمير من أمراء عنده ناس أكثرهم مغتنين، وعند الأغنياء وعند الناس يسألون. اترك لي في المساجد، الناس الكبار يجونك في رمضان عند الأمراء وعند الأثرياء ويسألون. ليش يسألون؟ يريد الغنى، هو فعله هذا هو اللي يجيب الفقر. قال عليه الصلاة والسلام ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا انفتح معه باب فقر، واحدة بوحدة مرة، هذا يقين، ونحن نراه رأي العين. والله أن هؤلاء اللي مفتونين بالسؤال هذا ما يغتنون، مثل الذي يشرب ولا يروى، ويأكل ولا يشبع. نعم.
17 قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه، فظنوا ضده.
ظن الأكثر ضد ذلك، الأكثر ترى مو بالعامة حتى الخاصة. الآن كما قال ابن الجوزي هذا أيضا جهمي، يقول مفروض القاضي ما يتواضع للناس، تروح هيبته، لازم يصير له زي خاص ومشية خاصة ويعني وناس خاصين، ولا كذا بيتجرون الناس عليه، لا يتواضع. والمفتي كذلك لا يتواضع، لازم يصير له يعني هيبة وجو خاص. وأكثر الناس المشكلة العامة تربوا على الشيء هذا، لو يشوفون عالم متواضع يمكن ما يأخذون منه، ولو يشوفون لبه هذه والناس قالوا بس هذا الأكيد. من تواضع لله رفع الله. لكن الرفعة ما هي؟ الرفعة المنصب، الرفعة الوظيفة، الرفعة القرب من السلطان، هذه الرفعة؟ هذه ما هي برفعة. نعم.
الثامنة عشرة قوله فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره.
هذه عاد حنا يمكن نقع فيها. ناجي يبيع السيارة خابر فيها بعض الأشياء، بس لو يتكلم بينقص السعر. فيقول يوري أحيانا يقول ترى أني ما أضمن ومنه ومنه. والله لو تصدق وتبين كل شيء حتى لو نقص الرقم تزيد البركة. أنت لا تنظر في الأرقام. النظر في الأرقام هذا نظر الماديين، انظر في البركة. إن صدق وبينا بورك لهما في بيع، على قدر درجة الصدق يكون درجة البركة. نعم.
التاسعة عشرة أن الجهل بكثير هو العلم والخوض بالعكس.
الجهل ترى بكثير ما يخوض فيه الناس اليوم هو العلم. كونك جاهل به ترك عالم، والخوض فيه ترى هو الجهل. وعاد مع التويتر والإنترنت مو بالعلم وبس، هو العلم والعقل، انك تجهل اللي يتكلمون فيه، لان مش وش بضاعتهم يتكلمون فيها. كونك تجهلها ترك اعلم واعقل، وكونك تخوض معهم تراه اجهل. سبحان الله العظيم. نعم.
العشرون ان الجهاد سبب لبقاء الانفس والاموال.
الجهاد سبب لبقاء الانفس وبقاء الاموال، وظن الاكثر بخلاف ذلك، ان الجهاد في قتل. الجهاد حياه، اذا دعاكم لما يحييكم حياه. نعم.
الحادية والعشرون كون تركه سببا لعذاب الأنفس وذهاب الأموال.
وهذا الأمة فيه من لما تركوا التوحيد وترتب عليه ترك الجهاد، صار ترك الجهاد هو سبب للذل، كما قال عليه الصلاة والسلام ذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وسبب حتى لعذاب الأنفس، وسبب لذهاب الأموال، تسلط الدول عليكم، تسلط الكفار عليكم، كل هذا بسبب الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. نعم.
الثانية والعشرون كون الهجرة عن الأهل والمال سبب لحياة الدنيا، والأصل في هذا قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسرت الحياة بالقتال والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت بجمع المال وترك النفقة.
الهجرة تراها سبب، الهجرة عن الأهل والمال لله ورسوله ترى سبب لحياة الدنيا، الحياة الحقيقية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ماذا؟ مراغما كثيرا وسعة. وعند الناس الهجرة ماذا؟ يقول يا أخي المسكين هذا أكيد إن صايبة دعوة، ترك أهله وترك ربعه وترك وطنه وترك بيوته وترك أمواله، هذا أكيد صايبة دعوة، هو ذهب للحياة، ذهب للحياة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، بالعكس الهجرة هاجروا تورثوا أبنائكم مجدا كما في الأثر. الهجرة حياة، عكس ما عند الناس. نعم.
الثالثة والعشرون قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده.
كذلك هذه، وقالوها ترى الأيوب عليه السلام، قالوا أيوب إما أنه صايبة دعوة ولا أنه مذنب ذنب كبير، يوم شافوه 18 سنة هو تألم من الكلام أكثر من الألم الجسدي، الألم النفسي أشد، جالس 18 سنة حتى لحمه يتساقط وأهله تركوه وكذا، لكن لما سمع الكلام هذا واتهموه حتى في ظنه بربه تألم وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا رأوا شخص مبتلى قالوا هذا أكيد عنده جرائم ولا عنده، ما تدري، يمكن كفاره ويمكن الله حبه. نعم.
الرابعة والعشرون قوله في ضده أخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم القيامة.
ولا شافوا المعافى واللي ما شاء الله ثراء ومناصب وكذا، قالوا أكيد إن الله يحب هذا أو إنه إن شاء الله، وقاموا يدورون يمكن كذا يمكن كذا، ما يدرى أنه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وأنه يؤخر حتى يوافى بذنبه كامل يوم القيامة. والمشكلة هذا المسكين يفتن، وش يقول هو إذا شاف الدنيا استقرت؟ قال الجنة بعد لي، ما فيها كلام، ما دام الدنيا كذا الجنة من باب أولى. ترى بعض الناس حتى بعض السلاطين وبعض الأثرياء يظن أن الطبقات اللي في الدنيا بتنتقل في الآخرة، وأنه بيصير كما هو ملك في الدنيا في الآخرة ما في كلام أنه ملك. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. نعم.
الخامسة والعشرون لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور.
لا إله إلا الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بل جعلوها، وش معنى جعلوها كلمة الفجور؟ جعلوها تبرير للمشركين. أكبر الفجور الآن اللي يقول عن المشرك أنه مسلم بسبب أنه نطق بالكلمة، فالكلمة هذه اللي كانت فارقة وكانت فرقان وكانت حق وباطل جعلوها كلمة تبرر الفجور، واخترعوا شيء يسمونه كافر أصلي وكافر غير أصلي. الكافر الأصلي عليكم به، إذا كان بوذي ولا هندوسي ولا يهودي هذا كفروه بعينه ما عندك مشكلة، لكن الوثني اللي يقول الكلمة وهو يكفر بها ألف مرة هذا لا مع الكلمة. فالكلمة اللي فرقان جعلوها سبب لتبرير الفجور، وهذا حتى السلفية المعاصرة تقول هذا الكلام، يقولون من نطق الكلمة يوضع له حكم خاص وأحكام خاصة. سبحان الله العظيم. نعم.
26 خلقهم للعبادة،
خلقهم
للعبادة فجعلوها لغيره،
خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره. الآن 24 ساعة كم يمضي منها في عبادة الله؟ بالنسبة لك أنت اترك الناس، 24 ساعة كم في عبادة الله؟ سواء صلاة أو زكاة أو قراءة قرآن أو دعوة إلى الله أو جهاد، كم تستغرق منك من 24 ساعة حتى تعرف الله خلقك لماذا ووقتك الآن وين راح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. ولذلك عند الاحتضار ستصرح بتصريحات تدري إنك لعب بك، ضحك عليك الشيطان. خلقهم للعبادة فجعله لغيره. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويرزقنا الاقتصار على الوحي وفهمه وتدبره، وأن يرحم الشيخ هذا رحمة واسعة ويعلي مقامه، وأن يبارك لنا فيما علمنا ويرزقنا العمل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.